بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث بخير دين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. يمضي هذا الدرس في سلسلة الدروس المنهجية المتعلقة بفقه اتباع خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا قد عرضنا لبعض القواعد الضابطة لأمر الاتباع، وتحدثنا عنها في لقائنا الذي مضى، وهذا اللقاء نعنون له بالقول في التمذهب جوازه بغير تعصب. إذن سيدور محور الحديث في هذا الدرس إن شاء الله تعالى عن أحكام تتعلق بالعمل الفقهي أو بالتمذهب الفقهي المعروف الذي مضى عليه كثير من علماء المسلمين اليوم. حين نتحدث عن هذه القضية، إنما نسلكها في سلك هذه القضايا التي تتعلق بالاتباع، ذلك أن المكلف كما تعلمون مأمور بأن يتعرف على أحكام الله عز وجل في كل قول يقوله وفي كل فعل يأتيه، بل حكي ونقل الإجماع على وجوب معرفة الأحكام التي تتعلق بالأقوال والأفعال قبل أن يأتيها الإنسان. حكي الإجماع على تحريم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه، يعني يتعين عليه قبل أن يشرع في عمل أن يتعرف على حكم الله تبارك وتعالى فيه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه لا يسمح لمن لا يعرف أحكام البيع والشراء بمزاولة هذه المهنة في سوق المدينة، فكان رضي الله عنه يقول: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. بل إن بعض العلماء قال: إن البلد إذا خلت عن مفتن يرجع الناس إليه في معرفة الأحكام فإنه يهاجر من تلك البلد. لماذا؟ لأنه لا يستطيع المسلم أن يعرف حكم الله تعالى فيما يعن ويجد وينزل من الوقائع والأحداث، فإنه يحتاج إلى من يخبره عن علم بمراد الله عز وجل وحكمه تبارك وتعالى في هذه المسائل. لا شك أن وسائل الاتصال اليوم قد حلت كثيرا من هذه الإشكالات، لكن فقهاءنا نصوا على هذه المسألة أنه إذا لم يوجد بالبلد أحد أهل العلم المفتين فإنه يتعين أو تتعين الهجرة منها إلى مكان يكون فيه من يعلم الأحكام، وأوجبوا على الإمام أن يكون في كل مسافة قصر مفتن يفتي الناس في دين الله تبارك وتعالى. والمسلم على كل حال وبكل سبيل مأمور بأن يلتزم أحكام الله تبارك وتعالى في نفسه ظاهرا وباطنا، ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فإنه إن فعل ذلك كان ممتثلا أمر الله عز وجل، متبعا شرع الله. وهذه الشريعة كما تعلمون ما وضعت إلا لإخراج المكلف من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه. وضع الله تعالى هذا الشرع لينضبط به الإنسان فيثاب على التزامه بأوامر الله تبارك وتعالى وعلى انضباطه بها في القليل والكثير. وحتى يقع الاتباع على منهجه الصحيح، فإن لسائل أن يقول: وكيف يمكن أن نستخرج الحكم الشرعي؟ كيف يتيسر لنا أن نصل إلى حكم الله تبارك وتعالى في مسألة من المسائل؟ نقول لا يخلو الإنسان عندئذ من حالتين أو ثلاث حالات لا رابع لها. إما أن يكون الإنسان قادرا على الوصول إلى حكم الله تبارك وتعالى، قادرا على الوصول لحكم الله عز وجل في هذه المسألة بنفسه عن طريق النظر في الأدلة الشرعية النصية من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما تفرع عن هذين الدليلين من إجماع صحيح منعقد أو قياس أو غير ذلك من أنواع الأدلة المقبولة، فإنه عندئذ يجب عليه أن يجتهد ليصل إلى حكم الله، يعني يعمل قواعد النظر الصحيح في الأدلة الشرعية حتى يصل إلى حكم الله تبارك وتعالى. إن كان كامل الأهلية قادرا على معرفة حكم الله تعالى بنفسه، فقد واجب عليه أن يعمل بما انتهى إليه نظره واستقر عليه رأيه وتم فيه اجتهاده وكمل. وإلا يكن كذلك، إلا يكن قادرا على معرفة هذه الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بعد معرفته إياها عن طريق الأدلة الإجمالية، فإنه لا مناص له من السؤال، لا مناص له من أن يسأل، والله عز وجل جعل فرضه عندئذ السؤال. وهذا الذي يسأل يقال له عامي، الأول الذي يبحث بنفسه يقال له مجتهد، مجتهد يعني بلغ رتبة الاستقلال بالنظر في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذي لم يبلغ هذه الرتبة فهذا يقال له العامي، يقال له عامي، عامي أو واحد من العامة أو العوام. والعمي هو من لا قدرة له على الاستقلال بالنظر في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه تعلم أن العمي قد يكون مثقفا، قد يكون جامعيا، قد يكون أستاذا في غير العلوم الشرعية، ومع هذا فإن اسمه في هذا المضمار وهذا المجال عمي. قال جل من قائل عليما: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون، سواء كنتم تعلمون أمورا من أمور الدنيا، أو بدأتم وشرعتم في معرفة بعض الأحكام الشرعية إلا أنكم لم تصلوا إلى هذه الرتبة. على كل حال إن عليكم عندئذ السؤال. قال جل من قائل عليما: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا المنهج أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل بعضنا يذكر قصة ذلك العفيف. العفيف هو الأجير، وهذا باختصار قصته أنه كان أجيرا عند رجل فزنى بامرأته والعياذ بالله تعالى، ثم إن أبا ذلك الرجل أخبر بأن ابنه هذا عليه عقوبة ما من العقوبات، وكان المخبر له على ما يظهر من غير أهل العلم. فأتى هذا الرجل بعض أهل العلم فسألهم: ماذا على ولدي؟ فأخبروا أن على ولده هذا جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة ذلك الرجل لأنها محصنة أن عليها الإيه؟ الرجم. الشاهد في هذه القصة أن الرجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه أتى أهل العلم فسألهم فأخبروه بأن على ابنه جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل الرجم. فصدق النبي صلى الله عليه وآله على هذا الكلام وقال لأقضين بينكما بكتاب الله، وقضى بهذا الحكم، أي أيد ذلك الحكم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل على إتيانه بعض أهل العلم. ومن هؤلاء؟ إنهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، لأنهم هم الذين تلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كما أقر على هذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذا المنهج موضحا هذا السبيل، قال ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. شفاء العي، والعي ما هو؟ العي الجهل. شفاء العي السؤال. إذن صار غير العارف بمسألة أو غير العالم بمسألة، غير القادر على البحث فيها بنفسه، صار فرضه السؤال، صار فرضه السؤال. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى: إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال عنها في الجملة، فلا يسعه في الدين إلا السؤال عنها في الجملة. وهذا يخبرك ويعلمك أن الذي يفعله كثير من العوام من أن يستفتي قلبه في المسائل ولا يسأل، وإنما يعمل بمقتضى هواه أو بمقتضى التشهي أو بمقتضى ما جرت عليه العادة، أن ذلك كله لا يحل له بحال. ولهذا العامي في طريق السؤال مدارج وسبل وآداب، وله في هذا أحكام تتعلق به تارة وتتعلق بمن يسأله أو بمن يستفتيه تارة أخرى. فالعمي لا يسأل أي أحد ولا يسأل كل أحد، وإنما يسأل من يدله على حكم الله، والذي يدله على حكم الله يتعين فيه أن يكون عارفا عالما بالحكم قادرا على إيصاله. وهذا يوجب على العمي أمورا، أهم هذه الأمور أن يتعرف إلى أهل العلم، أن يعرف من الذين يستفتون، من الذين يصدر عن كلامهم، ومن الذين تقبل فتاواهم، ومن الذين يتعبد الله عز وجل بكلامهم. لأن هؤلاء المفتين بمثابة الموقعين عن رب العالمين. والعامي يعرف العالم الذي هو أهل للسؤال بأمور، من هذه الأمور أن يكون الرجل مشهورا بالعلم بين الناس، معروفا بسابقته ورسوخ قدمه في العلم، مع شهرته بالديانة والصيانة، لأنه مأمور بأن يستفتي العالم الواسع العلم والمعروف بدينه وصيانته دون الذي عرف بفجور أو فسوق، فإن هذا الذي عرف بالفجور والفسوق يحجر عليه ولا تقبل فتواه ولا يسمع منه. لماذا؟ لأن الذي تهتك في شأن نفسه لا يؤتمن على دين غيره، لا يؤتمن على دين غيره. ولذا قال أهل العلم قاعدة: يحجر على المفتي الماجل كما يحجر على الطبيب الجاهل. الطبيب الجاهل إذا عالج الأبدان بجهله أفسدها وأتلفها، وفي هذا ضرر عظيم. وكذا المفتي الماجل إذا تكلم في دين الله تبارك وتعالى بالهوى والتشهي أفسد الأديان، والفساد في الأديان أعظم وأنكى وأشد من الفساد في الأبدان والعياذ بالله تعالى. يعرف العمي العالم بأن يدله عليه من يثق بأمانته وعلمه وعدالته، يعرف ذلك بالاستفاضة والاشتهار، يعرف ذلك بثناء العلماء عليه وأخذهم منه وإقرارهم له. يعرف ذلك برجوعهم إلى أقواله وإلى فتاويه، يعرف ذلك بمثل هذه الأمارات التي تدل على أن هذا الرجل يسمع كلامه ويؤخذ عنه دون من عرف بأنه كما قدمنا من علماء السوء والعياذ بالله تعالى. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فالأصل في العالم أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، عرفت أمانته وعرفت ديانته وصيانته. إذا سأل العامي المجتهد سؤالا فأفتاه فإنه يلزمه أن يعمل بفتواه، يلزمه أن يعمل بفتواه، وليس له أن يرجع عن تلك الفتيا إلى كلام غيره إلا أن تقوم الشبهة في نفسه أو أن يحصل له شيء يستدعي هذا السؤال أو يستدعي إعادة السؤال أو إعادة طرحه على غيره. من المسائل أيضا أن العامية قد يتحير أحيانا، يتحير إذا علم أن المفتين قد اختلفوا في مسألته وأنه تعددت فيها الأقوال وتنوعت، وهو عندئذ لا يدري ماذا يفعل. فقد يتفق للعامي أن يسأل عددا من المجتهدين في مسألته فيختلف في تقرير الجواب عنها والحكم عليها، فماذا يلزمه عندئذ؟ اختلف الأصوليون في ذلك على مذاهب تصل إلى 6 مذاهب، أرجحها وأرجحها أنه يلزمه أن يرجح بين المفتين بنوع من أنواع الترجيح. ما هو هذا النوع؟ قالوا إما أن يرجح بعلمه وورعه، وهذا يعرف بالاستفاضة والشهرة والنقد، لأنه لا يستطيع أن يفاضل مفاضلة دقيقة بين العالم الفلاني والآخر، لكن إذا اشتهر أحدهما بأنه أدين وأتقى وأعلم فإنه يرجح بهذه الطريقة، ويكون هذا نوع خروج من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه، وليس له أن يتخير أيسر الأقوال ولا أن يعمد إلى أشق الأقوال، وإنما عليه أن يعمل بشيء أو بنوع من الترجيح يعرف به أن هذا الذي تكلم بهذا القول أرجى وأرجح من غيره. وقد يرجح العامي القول بكثرة القائلين به، يعني كأن يكون الذين قالوا بالقول هم جمهور العلماء مثلا، واشتبهت عليه الأقوال فسار مع الأكثر، فهذا أيضا نوع ترجيح، نوع ترجيح. وعلى كل فإن القاعدة أن العامية مطالب باتباع شرع الله عز وجل، فإذا اختلفت عليه أقوال المفتين وجب العمل بما يغلب على ظنه أنه شرع الله تبارك وتعالى. غلبة الظن هذه تتأتى بسبل ذكرنا بعضها. العامية أيضا إذا أمكنه أن يرجح فإنه يرجح، أما إذا لم يمكنه أن يرجح فماذا يفعل؟ قال بعض أهل العلم له عندئذ أن يتخير، وقال بعضهم بل يعمل بما هو الأحوط لدينه، يعمل بما هو الأحوط لدينه حيث لم يتمكن من الترجيح بشكل أو بوجه من وجوه الترجيح. ولقائل أن يقول ماذا يفعل الإنسان إذا لم يجد العالم الذي يسأله الذي يستفتيه الذي كذا؟ نقول هذه المسألة الآن لم تعد مفروضة. لماذا؟ لأن العالم صار كقرية واحدة، فيمكن الإنسان أن يتصل بالهاتف أو أن يرسل رسالة أو أن يكتب كتابا أو أن يسمع العالم في كلامه وفتاويه عبر مئات الأميال، وذلك عن طريق هذه الفضائيات والشبكات العنكبوتية وغير ذلك. فهذه المسألة الآن صارت قليلة الوقوع، نادرة الحدوث، ولا يجوز للمستفتي أن يعمد إلى من يعرف بتساهله في الفتيا أو من يعرف بأنه يترخص فيها أو يعرف بأنه لا تنضبط أحكامه ولا تتفق، كما لا يجوز له أن يتتبع الرخص، يعني يذهب فيأخذ من كل عالم مسألة زل فيها كلامه أو ضعفت فيها حجته، لأنه إن فعل ذلك صار دينه أبعاضا وأجزاء ممزقة ممزعة لا خير فيها، لأنه يأخذ من هذا زلته ويأخذ من الآخر هفوته، فيكون دينه في الجملة مجموعة هذه الزلات وتلك الهفوات. والنبي صلى الله عليه وسلم وجهها فقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشبهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وأمر صلى الله عليه وآله وسلم باتقاء الشبهات، وأخبر أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لذا اتفق العلماء على أنه يحرم تتبع الرخص في المذاهب وتتبع الرخص على أفواه العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مما يتصل بهذه المسألة القول بالتمذهب واتخاذ المذهب للعامي. العلماء يقولون: لا يلزم العامي أن ينتسب إلى مذهب بعينه يأخذ برخصه وعزائمه، بل الجمهور على عدم جوازه. لماذا؟ قالوا: لأن العامي لا يعرف كلام أهل هذه المذاهب، ولا يدرك اصطلاحاتهم، ولا يعرف من أين أخذوا ولا كيف استدلوا، حتى يسأل أحدهم فيفتيه بما انتهى إليه نظر ذلك المذهب. فإذا قال إنسان أن العلماء لا زالوا يؤلفون في مذاهب العلماء في الأحكام ونحو ذلك، فهذه كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فما الفائدة إذا كان العامي لا يلتزم العمل بها ويجب عليه أن يسأل المجتهدين في عصره؟ نقول: هذه المؤلفات العظيمة القدر الجليلة النفع يراد بها التعلم، يراد بها ومن ورائها التعلم. أما قضية العمل بالنسبة لهذا السائل، هذه مسألة لا يمكنه أن يحققها أو أن يحصلها بمجرد أن ينظر في كتاب من هذه الكتب، فقيمتها لمن ينتفع بها، قيمة هذه الكتب لطلبة العلم وللعلماء. أما العامة فلا مدخل لهم في هذه المسألة، مسألة تصور المسائل الفقهية وتكييفها وتخريجها على أقوال الأئمة وغير ذلك. إذن قضية التمذهب بالنسبة للعامة هذه لا يقول بها جمهور أهل العلم، لأن العامي لا قدرة له على معرفة هذه المذاهب ولا تصور الأحكام ولا تخريجها ولا كيفية الاستدلال لها إلى آخر. إذن العامي فرضه أن يسأل من اتفق له من أهل الاجتهاد أو من اتفق له من أهل العلم، من غير أن يشترط أنه لا يفتيني إلا من كان شافعيا أو لا يفتيني إلا من كان حنبليا أو لا يفتيني إلا من كان كذا أو كذا من المذاهب الأربعة المتبوعة. هذا هو العامي. هل يجوز للعالم التمذهب؟ هذا هو موضوع هذه المحاضرة أو موضوع هذا الدرس. قلنا إن الإنسان لا يخرج عن حالين أو عن أحوال ثلاثة: إما أن يكون عاميا وقد بينا رتبته باختصار، ولنا عودة إن شاء الله تعالى عندما نتكلم على فقه الفتيا، لأنه ليس من موضوعنا ولا من مقصودنا الآن أن نتكلم على فقه الفتيا، وإنما أشرنا إشارة لأن المقام يقتضي هذه الإشارة. الإنسان إما أن يكون عاميا قد ذكرنا فرضه، وإما أن يكون عالما مجتهدا وقد بينا حكمه. ويأتي عند بعض أهل العلم أن هنا حالة ثالثة للإنسان، وهو أن يكون متبعا لأقوال العلماء أو لمذاهب العلماء بأدلتهم، يعني ليس مقلدا صرفا وليس عالما محضا، وإنما درج في مدارج التعلم، فهو بسبيله وطريقه إلى أن يصل رتبة أهل العلم المستقلين، لكنه لما يبلغ هذه الرتبة فهل ينزل منزلة العامي المحض الذي ليس له قدرة على النظر في الأدلة ولا تقرير الأحكام، وليس له من فرض إلا أن يسأل ويقلد؟ أم إن هذا الطالب يتعين عليه أن يبحث عن القول بدليله، وأن يأخذ المسألة بما أثبتها من الأدلة وحققها في الوجود من قواعد الأحكام؟ يسمي بعض العلماء كابن عبد البر وغيره هذه الرتبة برتبة الاتباع، برتبة الاتباع، فكأن هذه الرتبة صاحبها فيه شوب من الرتبة الأولى وشوب من الرتبة الثانية، فكأن فيه نسبة إلى العلم، لأنه صار يدرك الأحكام ويفهمها ويعرف كيفية الاستنباط وأدلتها، وفيه شوب من الحالة الأولى لأنه لما تكتمل أهليته ولم تنعقد أسباب استقلاله بالنظر والبحث في الأدلة بنفسه. هذه الرتبة رتبة ربما امتدت بالإنسان إلى أن يصير عالما، وربما وقف، وربما بلغت به رتبة الاجتهاد في مذهب، وربما تمادت به إلى ما يسمى بالاجتهاد الإيه؟ المطلق، بحيث يصير الإنسان غير متقيد بقول أحد في دين الله إلا بما انتهى إليه نظره. وهذه الرتبة رتبة علية، علية القدر، صاحبها قد بلغ الغاية وأوفى على النهاية في رتب العلماء. رفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأهل العلم يرفعون درجات بحسب رتبهم في العلم. فإن هذه الآية في بيان فضل العلماء على المؤمنين، فإن الله تعالى يرفع المؤمنين رتبة عليا، ثم يرفع من المؤمنين العلماء رتبا ودرجات، هذه الدرجات متفاوتة بحسب تحصيلهم ورسوخهم ووقوفهم في هذا المدرج أو في هذا السبيل والمسلك من سبيل العلم والعلماء. نحتاج إلى أن نذكر بعض الصياغات المحكمة في هذا الباب، ثم نعود لنشرحها بشيء من التفصيل والتدليل والتعليل. هذه المحاضرة عنوانا لها بأن القول في التمذهب جوازه بغير تعصب. الفقرة الأولى: القول الصحيح في التمذهب جوازه بلا تعصب، وتقديم الراجح بدليله بلا تردد، والعالم المنتهي فرضه الاجتهاد، والعامي فرضه التقليد، فمذهبه مذهب من أفتاه. وطالب العلم المبتدي أشبه بالعامي، طالب العلم المبتدي أشبه بالعامي، والمتقدم أشبه بالعالم، ففرضه الاتباع لأهل العلم بأدلتهم. ولا يصح الإعراض عن تراث الفقهاء بحجة الاجتهاد، لا يصح الإعراض عن تراث الفقهاء وكتبهم بحجة الاجتهاد ونبذ التقليد، كما لا يسوغ إهمال الدليل الصحيح الذي لا معارض له وتقديم آراء الفقهاء عليه بلا فحص ولا تمحيص. فهاتان رتبتان مهمتان ومسألتان جديرتان. الأولى: لا يصح الإعراض عن تراث الفقهاء بحجة الاجتهاد ونبذ التقليد، ولا يصح أيضا ولا يسوغ بحال إهمال الدليل الصحيح الذي لا معارض له وتقديم آراء الفقهاء عليه بلا فحص ولا تمحيص. يبقى هذا وقوف على الوسط. الفقرة الثانية: التقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد في الجملة. التقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد في الجملة، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد إمام بعينه. وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله تعالى ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء. لا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الفقرة الثالثة: لا إثم على من اجتهد بعد تحصيل آلة الاجتهاد وإن أخطأ. ولا يعد من مسائل الاجتهاد ما ورد فيه خلاف شاذ أو جرى مجرى الزلة أو الهفوة من أقوال العلماء، فلا يتابعون عليها ولا يقلدون فيها ولا يشنع عليهم بسببها. والكامل من عدت سقطاته، والسعيد من حسبت هفواته. فيؤخذ من قولهم ويترك: والمعصوم من عصمه الله عز وجل، والمعصوم هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وتتبع الزلات والتدين بالهفوات سبيل قاصد للزندقة والخروج عن دين الله عز وجل. اتباع أهل العلم إنما يصح من حيث كونهم وسائل لمعرفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو حنيفة: لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت. وقال أيضا رحمه الله تعالى: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. وقال أيضا، أي أبو حنيفة رحمه الله وهو صاحب المذهب المتبوع الذائع الصيت المشهور، قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وقال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وقال: كل قول يوافق الكتاب والسنة فخذوه، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد، لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال: إن الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري. وقال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. وقال أيضا: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو على شفا هلكة. نقول هذا في مقدمة الكلام على أحكام التمذهب حتى نكون على بينة من أقوال أئمة هذه المذاهب رضي الله تعالى عنهم، ونقول هذا تبيانا لمنهجهم الذي نهجوه ومسلكهم الذي سلكوه حتى لا تختلط علينا السبل ونحن نقرر مشروعية التمذهب أو نقرر أرجحية التمذهب في طريق التعلم. والكلام هنا يتناول أحكام الفقه، أي يتناول الأحكام العملية. لماذا؟ لأن الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على مذهب واحد في أصول الدين، لم يكونوا مبتدعين، ولم يكونوا من أهل الأهواء والزيغ والكلام، وإنما كانوا على قدم الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الصحابة في أمر العقيدة وأصول الدين. وإنما وقع الخلاف بينهم كما وقع الخلاف بين أسلافهم من أتباع التابعين والتابعين والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الأمور الفقهية العملية الاجتهادية دون غيرها من مسائل العقيدة وأصول الدين. ونحتاج حتى ندخل إلى الكلام على هذه المسألة إلى أن نتناولها من جهة تاريخية قبل أن ندخل لها من جهة ما يتعلق بالتمذهب وأحكامه. كان أمر الناس زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مردودا إليه عليه الصلاة والسلام، ينفذ فيهم أمره ويمضي فيهم حكمه. وكان الحال على ذلك زمن أصحابه رضي الله تعالى عنهم حين انتصب من انتصب من الفقهاء المفتين من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان كل صحابي ينتصب لهذا الأمر، يصدر الناس عن كلامه ويأخذ الناس بفتاواه. وربما جمع الخليفة أو الإمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر عن له أو في حكم خفي عليه، فكان يرجع إليهم إذا اتفقوا أو يتخير من أقوال بعضهم إذا اختلفوا. واضح؟ كان هذا هو المنهج، يأخذ بقولهم إذا اتفقوا أو يتخير ما رآه راجحا إذا اختلفوا. وبقيت الأمور على هذا، السنة قائمة أعلامها منشورة، والبدع بحمد الله تعالى منكسة وأعلامها مطمورة. واستمر الحال كذا في عصر التابعين وتابع التابعين، الألسن عن الباطل مكفوفة والعلماء عاملون ولعلمهم ينشرون، والله تبارك وتعالى ينفع بهم في كل صقع ومصر نزلوا وأخذ عنهم فيه وتلقي عنهم منه. ثم مع كثرة هؤلاء من الصحابة والتابعين وتابعيهم من العلماء والمفتين، وربما بلغوا في الأمة زهاء 500 كلهم يصح أن يقلد كلامه وأن يصدر عن فتاويه، يعني 500 ربما صح أن يقال إنهم ممن يقلدون في فتاواه. ابن القيم رحمه الله تعالى عد 130 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم معروفين بالإفتاء، هم فقهاء الصحابة من الرجال ومن النساء. ثم زاد على ذلك العدد في عهد التابعين وتابع التابعين. ولم يكن مع هذا ولم يكن مع هذا أحد يقول بالتقليد كما قاله المتأخرون. إذن عصور خير القرون مضت وهذه المسألة لم تكن مطروحة، الأحوال جارية على السداد والمقاربة، وتتابع الأئمة الأربعة المشهورون في هذه القرون الخيرة المباركة، جرت أحوالهم في ركاب سلفهم الصالح رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير والهدى والبر والتقى والعلم، ومضوا في ذلك على سنتهم. ولكن لعناية هؤلاء الأربعة الفقهاء الأئمة العلماء بالعلم أصولا وفروعا، فقد اجتمع إليهم طلابهم واحتوشوهم من كل جانب، وكثر حولهم أصحابهم فدونوا كلامهم وحفظوا مسائلهم وقعدوا أصولهم، وتنافسوا في جمع ذلك وتصنيفه وترتيبه وتأصيله وتقعيده وتفريعه، حتى بلغ أثر كل إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة مبلغا عظيما، واتخذ ما قاله مذهبا، واتخذ ذلك الإمام إماما، مع أن المجتهدين في زمنهم كما قلنا قد يبلغ 500 مجتهد، يعني إذا أردت فإن الليث أفقه من مالك كما قالوا، لكن أصحابه لم يقوموا به. الليث بن سعد المصري ذا فقيه كبير، ولكن ما قام أصحابه به ما قام أصحاب مالك بمالك، فلم ينتشر مذهبه. الأوزاعي فقيه مجتهد مطلق، ومع هذا لم يكتب لفقه الأوزاعي ما كتب لفقه مالك مثلا، فذاك كان من فضل الله تعالى الذي اختص به هؤلاء الأربعة دون غيرهم. وإلا فلم يقل أحد أن هؤلاء الأربعة هم أعلم أهل العلم في زمانه. وإن تعجب فاعجب من قول بعض المعاصرين عن فلان وفلان إنه أعلم أهل الأرض، لأما الأربعة لم يدعى ذلك فيه، محدش جاء الإمام أحمد أعلم أهل الأرض في زمنه، وإن قيل فإنه جدير، لكن هذه المبالغات والمجازفات لم تكن على ألسنته. وأهيب بإخواني أن يحذوا هذا الحذر وأن يفهموا هذا الفهم، وألا تقع منهم المجازفات عند الثناء والإطراء، كما إني أنهاهم عن أن تقع المجازفات عند الإزورار والتجافي وحصول شيء من الشحناء أو البغضاء. وإذا قلتم فاعدلوا. بدأت المسألة تأخذ طورا آخر بعد أن قعدت هذه المذاهب وضبطت وكتبت، أخذت العناية بهذه المذاهب تتقوى شيئا فشيئا، ووقع شيء من التعصب لها، وشيء من الانتصار والحمية لها، وشيء من التنافس مع المذاهب الأخرى التي قعدت كما قعدت هذه الأولى، وصار الارتباط على آصرة من التعصب المذهبي، حتى بلغت المسألة القصور والحكام، فصار أمر تولية القضاء والإفتاء يتنافس عليه أصحاب هذه المذاهب، أو يعمد إلى الحنفية أو يعهد إلى الحنفية مثلا بهذا الأمر، فلا يعين من الفقهاء إلا الحنفية، أي لا يعينون في المناصب الرسمية إلا من كان متمذهبا بمذهب أبي حنيفة، فإذا زالت دولتهم جاءت دولة مذهب آخر، وهكذا جاء أصحاب المذهب الآخر فأقصوا الأولين، وهكذا دوليك. واعتني بالتخريج على هذه الأقوال التي تركها الأئمة، فكان هذا تطويرا لمذاهبهم، بحيث إن الإمام لا يكون قد قال في هذه المسألة المعينة أو المستجدة قولا، لكنه عرف من سيرته وعهد من طريقته أنه لو عرضت عليه هذه المسألة فإنه يقول وفق قواعده وأصول مذهبه، يقول فيها بكذا وكذا، فاعتني بما سمي بالتخريج على أقوال الأئمة. وانقسم على كل حال الناس في هذا الأمر إلى قسمين: قسم ينتسب إلى ذلك الإمام وهو يتخذه مستدلا على الأحكام الشرعية، فاقتنى كتب مذهبه وتفقه بعلماء ذلك المذهب، وهو في ذلك كله يعرضها على الوحيين وينظر فيها ويتأمل في قواعدها ومداركها، وهو في هذا يختار ما يختار بالدليل، فما أيده الدليل أخذ به، وما لا فلا، مع ولائه لعالمه ومحبته لإمامه. لماذا؟ لأنه من علماء أهل السنة، ولأنه استفاد منه الفقه والعلم، فهو يواليه ويحبه ويقدمه ويقبل منه، لكنه لا يجعل قوله كقول رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فضلا عن أن يجعل قوله كقول الله تبارك وتعالى. والطائفة الثانية أو القسم الثاني، هذا الذي ذم بالتعصب الذي جعله يخلد إلى التقليد ويترك الاجتهاد ويقنع بما انتهى إليه من القصور في هذا الباب. لهذا قيل هذا لم يدري ما يبدئ في الفقه وما يعيد، لأنه هجر القرآن والسنة وعول على كلام الأئمة. وفي هذا وقعت أمور يعني تذكر فلا تشكر، وتعرف فتنتقد، ولا يقبلها المسلم الواعي الفاقه لدينه. فإذا قال بعضهم كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ، فهذا فيه شيء من التعصب الذميم، وقد يخرج هذا الكلام تخريجا صحيحا، لكن الوقائع والملابسات والأحوال التي عرفناها في هذا السياق تمنعنا من أن نرجح الترجيح الذي يخرج هذا القول التخريج الصحيح. لهذا تجد ذلك التطاحن الذي وقع بين هؤلاء المتعصبة لأقوال الأئمة عليهم رحمة الله، فهذا يقول فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، هذا كلام فيه غلو شنيع، غلو خارج عن الجادة. والآخر يقول لو كان لي من الأمر شيء لأخذت الجزية من الشافعية، ده حنفي. وحتى بعض الفضلاء الأئمة العلماء أصحاب القدر الرفيع كالقاضي عياض رحمه الله تعالى يقول ومالك المرتضى لا شك أفضله، مالك المرتضى لا شك أفضلهم، المقارنة بين الأئمة، لا شك أفضلهم إمام دار الهدى والوحي والسنن، يعني ما في شك الإمام مالك من أعظم العلماء قدرا، ومن أنبلهم ومن أكرمهم وأعلاهم وأعلاهم منزلة، لأنه إمام دار الهجرة كما قيل. لكن الجزم والقطع بأنه لا شك أفضلهم، هذا قد يتأنى فيه الإنسان، لأنه أمر قد يخفى وهو من علم الله عز وجل، لأن الأفضلية هذه يعني من كل الوجوه لا يحيط بها أحد. بعض الشافعية أيضا كان يرد على هذا الغلو الحنفي أيضا بغلو، يقول وإني حياتي شافعي، فإن أمت فتوصيتي بعدي أن يتشفعوا. والآخر يقول أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. طبعا هذا الكلام فيه زيادة وغلو لا نقبله، ونحن نوجه أنفسنا وإخواننا إلى المضي على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم من الاتباع وترك المخالفة والابتداع. المنصف يقول كما قال الأئمة الأربعة، وقد قرأنا عليكم طرفا من أقوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ما منا إلا من رد أو رد عليه، إلا صاحب هذا القبر، هذا قول مالك رحمه الله تعالى، ما منا إلا راد ومردود عليه، يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه تعلم أن إطلاق القول بأنه لا يجوز بحال أن تقلد أحدا إلا هؤلاء الأربعة، هذا القول يحمل شيئا من المجازفة، يحمل شيئا من المجازفة. يقول أحد العلماء في حاشيته على تفسير الجلالين، وهو في حاشية الصاوي، يقول: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة، لا يجوز تقليد المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية. لماذا؟ قال: فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. انتهى كلامه بلفظه، وهو أيضا قابل لأن يخرج بنوع تخريج يخفف من هذه الحدة والمخالفة، لكن السياق الوارد في هذا الكلام والسباق والملابسات التي تحيط به تمنعنا من أن نلتمس هذه المعاذير الآن في هذا السياق. إذن هذا نوع تباعد عن الكتاب والسنة، حيث مالت بهذا القائل طريقه ووقع وسقط في حفرة التعصب الذميم. من هنا وقع تجاذب لدى المسلم الذي يريد الاتباع الصحيح بين داعي الدليل الأحق وبين داعي التقليد. والحق أنه لا ينبغي أن يقع تعارض، لكن التعارض إنما يقع بين داعي الدليل الحق وداعي التقليد الأعمى إن صح التعبير، أو التقليد الذي تملأه العصبية الذميمة إن صح التعبير. على كل حال، قامت هذه الحرب شديدة واشتد سعيرها ولهيبها وأوارها حتى بلغ العهد الذي فيه ابن عبد البر، وابن عبد البر رحمه الله تعالى وحافظ المشرق الخطيب البغدادي، كلاهما توفي سنة 63 و400، حافظ المشرق الخطيب البغدادي وحافظ المغرب ابن عبد البر رحمهما الله تعالى. فهذا كتب كتابه المشهور الفقيه والمتفقه، والثاني كتب كتابه المشهور جامع بيان العلم، جامع بيان العلم وفضله. هذا أفصل هذه المسألة تأصيلا صحيحا، والآخر أيضا أفصل المسألة تأصيلا صحيحا، حرر كلمة فصل بالانتصار لداعي الدليل والقدح في الدعوة إلى التعصب المذموم، وبين سنة النبي صلى الله عليه وآله والراشدين والأئمة المتبوعين في هذه القضية. لكن بقي الأمر، يعني لا تزال المسألة فيه يعني بين أخذ ورد، حتى جاء زمن ذلك العالم الجليل والفحل الكبير صاحب الصوت الجهير الذي انطلق من بلاد الشام، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، حيث قام فجل المسألة أعظم تجلية، حيث رد الدعوة إلى سد باب الاجتهاد، وبين أن ذلك في الحقيقة يعد من النسخ للشريعة، وصاح في وجوه هؤلاء المتعصبة للمذاهب، ثم بين أنه يجوز التقليد من غير ما تعصب، وأنه لا يجوز أن يدعى أن أحدا من الخلق يقلد قوله دون غيره، أو أنه يجب اتباع قوله دون غيره من الأئمة، إلى آخر تلك الدعوة المباركة التي قفى أثره فيها تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله، ثم أخذ الناس عنهما هذا ونشروه وبينوه وأظهروه. وحري بنا أن نذكر بقواعد ذكرها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، الذي يعني بين هذه المسألة وجلها بشكل يستحق أن نلفت أنظاركم إليه في كتابه المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: عشر قواعد في اتباع خطى الرسالة ومدارج الصحابة وقفو التابعين لهم بإحسان. هذه القواعد العشرة نمر عليها باختصار لضيق الوقت. قال: أولا، أن الله سبحانه قد قضى وحكم وأمر وألزم وعهد إلينا ألا نعبد إلا إياه، وألا نعبده إلا بما شرع، وهذا مقتضى الشهادتين. ده أصلين عظيمين قررهما الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يبقى العبادة لا تكون إلا لله، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، والعبادة لا تكون إلا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في رسالته: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل، وآثار وسنن وروايات صحاح عن ثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار، لا يعرفون بدعة ولا يطعن فيهم بكذب ولا يرمون بخلاف، وليسوا بأصحاب رأي ولا قياس، لأن القياس في الدين باطل، والرأي كذلك وأبطل منه، وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة ضلال، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الآئمة الثقات. ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحد فهو قول فاسق عند الله ورسوله، إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم والسنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف. وهذه المذاهب والأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والآثار وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أصحاب صدق يقتدى بهم ويؤخذ عنهم ولم يكونوا أصحاب بدعة ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه، وبالله التوفيق. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قضية ثانية أو القاعدة الثانية: الواسطة بيننا وبين الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا أيضا يقول سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي الطبقات قال الإمام أحمد رحمه الله: الدال الله والدليل القرآن والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. ثالثا: يجب على المسلمين تعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بما علموا منهما. ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والخطاب هنا للمؤمنين جميعا وليس للعلماء فحسب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الأمر الرابع: أنه يجب على العوام الذين لا قدرة لهم على الوصول إلى الأحكام، يجب عليهم سؤال أهل العلم وأن يعملوا بما أفتوهم به، وهذا يعني قد بيناه فلا نطيل به. ثم إنه ينبغي أن تعقد الشورى في مسائل الخلاف، وهذا من تقوى الله عز وجل. أيضا ينبغي للمنتسب إلى مذهب إمام من الآئمة أن يحذر أن يكون ممن أعماهم التعصب عند انتسابهم إلى ذلك الإمام، وعلى من تمذهب أن يعقد قلبه على أمور. الأمر الأول: أن يعلم أن هذه الكتب كتب المذهب هي دليل وطريق وسبيل إلى فهم الدليل، وأن يجعل الدليل له غاية ومطلبا وذخرا ومدخرا وعلما وعملا. الأمر الثالث: أن يحذر من الوقيعة في أهل العلم والدين لسبب أو لآخر، بسبب أن خفي عليه دليل أو أن لم يتعرف إلى مدرك الإمام أو إلى مأخذ الإمام في مسألة من المسائل. أمر آخر وهو الأمر السادس: عليك أن تلتزم فقه الدليل مع احترام أئمة العلم والدين في القديم والحديث، فلا تغلوا فيهم ولا تجفوهم. ولهذا قال الشيخ بكر رحمه الله: وعليه فاعقد قلبك على كلمة الفصل في الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على ما يأتي. واحد، أنهم من خيار علماء المسلمين وفقهائهم، ولهم قدم صدق في الإسلام وجهود كريمة في الفقه وأبواب العلم ونشره والذب عن الحرمات وصيانة الملة من الدخولات والأهواء والبدع المضلة، وأنهم ليسوا بالمعصومين، بل الواحد منهم بين الأجر والأجرين في فروع الدين، وأن حقيقة اتباعهم الأخذ بالدليل من السنة والتنزيل، وأن الوحيين الشريفين حاكم على أقوالهم وآرائهم، وأن أقوالهم مهمة لنا للاستعانة بها على معرفة الحق بدليله، وأنه لا يجوز الاستغناء بمذاهبهم عن طلب الدليل، وأنهم لما هم عليه من العلم والهدى أقرب منا للصواب في اجتهاداتهم من اجتهادنا لأنفسنا، وأن علينا الاحتياط لأنفسنا في دنيانا ويوم العرض على ربنا، فننظر في أقرب أقوالهم وأهداها إلى الحق والاحتياط وأبعدها عن الاشتباه فنأخذ به. سابعا، اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على منع تقليدهم، وما من إمام منهم إلا وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لهذا فإن الأخذ بالدليل وإن خالف رأي صاحب المذهب هو تقليد له في صورة ترك التقليد. ثامنا، أجمع المسلمون أنه لا يجوز للمقلد أن يقول هذا حلال وهذا حرام فيما قلد فيه أو فيما قلد غيره فيه، فقد حصل الإجماع من المسلمين على أنه لا يجوز للمقلد أن يقول هذا حلال وهذا حرام فيما قلد غيره فيه في مواضع الاجتهاد، ولكن يقول: هذا هو حكم كذا في مذهب الإمام الذي قلدته أو استفتيته فأفتى به. تاسعا، كل حكم فرعي مدون في أي مذهب لا يخلو من واحد من ثلاثة أقسام: قسم الحق فيه ظاهر بين لقيام الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، وهو في كل باب من أبواب الفقه ظاهر كثير، فهذا يجب على الآخذ يجب الأخذ به على سبيل الاتباع لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، لا على سبيل التقليد لصاحب ذلك المذهب، لأنه تشريع عام للأمة وليس من مجالات الاجتهاد. 2. قسم مرجوح لمخالفته الدليل، فهذا لا يجوز الأخذ به ولا تقليد ذاك الإمام فيه، بل يجب دفعه وترك الالتفات إلى العمل به، وهو على قلة في كل مذهب، لكن عدل نسبتها في كل مذهب يختلف من مذهب إلى آخر حسب الركون إلى الرأي في ذلك المذهب قلة وكثرة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذت عليه مسائل خالف فيها الدليل، وهو أكثر الأئمة المتبوعين في ذلك لأنه أكثرهم رأيا، يعني من تقد على أبي حنيفة من مسائل خالف فيها الدليل أكثر ممن تقد على غيره. ومن أمثلة ذلك تركه العمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين في الأموال، تركه العمل بحديث التغريب للزاني البكر، وفي الصلاة عدم لزوم الطمأنينة فيها، وأن تكبيرة الإحرام لا تتعين للدخول فيها، وأن التسليم لا يتعين للخروج منها، إلى آخر ما يعرف من ذلك. وقد بسط شيئا من ذلك الإمام القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. ومنها في مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أقل من سابقه، أي أقل من أبي حنيفة في هذه المسائل. ومن ذلك أن مالك كره صيام الست من شوال، كره صيام الست من شوال على خلاف يعني ما هو معروف ومشهور. لماذا كره مالك صيام الست من شوال؟ هل يعرف؟ قول يا مهند. مش سامع. لئلا يعتقد أنه واجب إذا اتصل برمضان، ولأنه أيضا ها؟ حد عايز يضيف حاجة؟ ها؟ ولأنه رضي الله تعالى عنه رأى أن الذي فرض وأثبت في كتاب الله عز وجل هو هذا الصيام، وأن إضافة شيء من ذلك يعني يعد زيادة على هذا النص. وقال أيضا بأن إفراد الجمعة بالصيام حسن غير مكروه، على خلاف ما هو أيضا مشهور. ورأى عدم الجهر بآمين ومسائل أخذت عليه رحمه الله تعالى في المعاملات، كقوله بعدم خيار المجلس مثلا. على كل حال هذه مسائل خالف فيها الأئمة لأعذار كثيرة. هناك مؤلفات في بيان أعذارهم رضي الله عنهم في ترك الأخذ ببعض هذه الأحاديث التي دلت على تلك الأحكام، وهذا أيضا في مذهب الشافعي لكنه أقل من سابقه. ومن ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول بنقض الوضوء بمجرد لمس المرأة بدون حائل، بمجرد مس المرأة بدون حائل فإن الوضوء ينتقض. وهذه المسائل أيضا توجد في مذهب الإمام أحمد لكنها أقل منها في بقية المذاهب، وهو أقل الأئمة الثلاثة في هذه المسائل المنتقدة، بل هي على ندرة في مذهبه. ومع ذلك يمثل بصيام يوم الشك احتياطا، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مغيمة، إذا كانت السماء غيم ففي مذهب أحمد أنه يصام هذا الإيه؟ يصام هذا اليوم مع وجود الإيه أو ورود النهي عن صيام يوم الشك. ثم هذه المسائل التي انتقدت على الآئمة الأربعة على أقسام أربعة. القسم الأول ما يصح نسبته إلى الإمام، والقسم الثاني ما لا تصح نسبته إلى الإمام، والقسم الثالث ما ألحق بقول الإمام تخريجا وليس هو من كلامه، والقسم الرابع ما زاده بعض المتأخرين على مذهب من هذه المذاهب في وقت من الأوقات، وهذا لا يقر عليه هذا الذي ألحقه بمذهب ذلك الإمام. الأمر الأخير باب الاجتهاد مفتوح بشرطه، باب الاجتهاد مفتوح بشرطه، فلا يلتفت إلى دعوى انقراض عصر الاجتهاد وسد بابه، فهذا من نفثات التعصب ومن زفرات هذا المذهب الذي نطالب بالمطامنة منه، وهو مذهب المتعصبة للتقليد. وعلى كل حال فإن الواقع اليوم يشهد هذه النهضة التي تعنى بالدليل من جهة، كما تعنى بالتمذهب والتفقه على قواعد الآئمة من جهة أخرى. وقبل أن نغادر هذه المسألة علينا أن نشير إشارة. ما هي هذه الإشارة؟ نقول ينبغي الحذر من تحول قضية الأخذ بالدليل عند طائفة إلى نوع من الظاهرية أو السطحية. بعض الناس لا يقرأ شيئا من الأصول ولا يدري شيئا عن العربية ولا يفهم قواعد النظر ولا الترجيح ولا هو محيط بما قاله أهل العلم في الآية والحديث، ثم يقول والله أنا أتبع الدليل، ويزعم أنه بذلك يأتي الذي لم تأتي به الأوائل. هذه سطحية ظاهرية منتقدة غير مقبولة. نحن نقول خذ بالدليل ولكن بقواعده وأصوله، إن شئت أن تتمذهب فتمذهب من غير أن تتعصب، وليكن رائدك الدليل، ونحن نرجح لك أن تتمذهب لكننا نحرم عليك أن تتعصب. والله تبارك وتعالى نهاك عن الشذوذات وعن الإغراب وعن الضعف وعن التنقص لأحد من أهل العلم والآئمة، فليس معنى اتباعك للدليل، ليس معنى أن تتبع الدليل أن تقدح في مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة لأنهم وقع منهم شيء لم تفهمه أو لم يصل علمك إليه أو لم تتفهم أصول مذهبهم أو مذاهبهم رضي الله تعالى عنه. والله عز وجل ذكر أصول المحرمات في كل دين وفي كل شريعة فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا تقل لما تصف أو لما يصف لسانك الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتري على الله الكذب. أخيرا لقائل أن يقول ما هي طرق التعلم المطروحة؟ أنت ذكرت أن التمذهب طريقة صحيحة للتعلم، تقابلها طرق أخرى، فما هي هذه الطرق وما مميزات كل طريقة؟ هذا ما نحاول أن نتعرض له في عجال. أقول إن التمذهب هو من أحسن الطرق وأنفعها وأحكمها وأسلمها وأيسرها في تحصيل الفقه ومعرفة الأحكام بطريقة مأمونة مشروحة مخدومة مرعية. ومع هذا فإنه طرحت مناهج أخرى للتفقه، منها مثلا ما يطرحه بعضهم من الكتب التي لم تعنى بنقل فقه الأئمة الأربعة أو التي لم تلتزم فقه إمام من هذه الأئمة، كتب فقهية موجودة كتبها أصحابها أو ألفها أصحابها غير ملتزمين بمذهب أحد من الأئمة وإنما نقل اختياراته في هذه الكتب. بعض الناس يدرج على دراستها، مثلا الإمام الشوكاني رحمه الله أحد المجتهدين له كتب ومؤلفات في الفقه، فبعضهم يتخذ ما كتبه الشوكاني عليه رحمة الله منهجا للتفقه. لماذا؟ لأنه لا يتبع مذهبا بعينه. نقول هذه المنهجية عليها ملاحظات. ما هي هذه الملاحظات؟ ملحظ الأول أن هذه الكتب التي يتفقهون بها كتب غير مخدومة، خدمة متكاملة، يعني ما درج عليها العلماء شرحا وتعليلا تدليلا وبيانا ومقارنة وإيضاحا لم يحصل هذا لهذه الكتب، فهي كتب غير مخدومة على الأقل تلك الخدمة التي نالتها كتب الأئمة الأربعة وأتباع مذاهبهم. الأمر الثاني أن هذه الكتب ينقصها المدرسون المتقنون لها، إذا لم يكن هنا من يشرحها شرح العارف بمداخلها ومخارجها وأصولها وقواعدها وما جرى عليه الإمام في هذا الباب وما خالف فيه في الباب الآتي، فإن هذا لا ينفع طالب العلم لأنه لا يحل له مشكلاتها ولا يظهر له ما فيها مما ينبغي أن يتنبه له، لأن هذا في النهاية جهد واحد، جهد فرد واحد وشيخ واحد. كذا هذه الكتب بنفسها لا تعلم الطالب مرادات أصحابها على وجهها الصحيح ولا على وجه الدقة، ولا تعلم الأصول التي كانوا يسيرون عليها، لأنني كما قل لم يعتنى بفقه هذا الإمام أو لم يقم أصحابه به كما قام أصحاب أتباع تلك المذاهب المتبوعة. حاصل القول وخلاصته أن هذه الطريقة فرار من كتب الشافعي إلى كتب فلان من المتأخرين أو من كتب مالك وأتباع مذهبه إلى كتاب فلان، فأن تتبع كتبا مخدومة ومدرسة معروفة وقواعد مدونة وأحكام مفصلة مؤصلة خير من أن تتبع كتابا فاذا لوحده لا ينتسب إلى شيء قبله ولا ينتسب إلى شيء بعده. طريقة أخرى طريقة التفقه على كتب السنة أو على كتب شروح الحديث، وهذه بدءا من الأحاديث العامة المجملة كأحاديث الصحيحين مثلا أو الأحاديث المتخصصة في باب من الأبواب كالفقه أحاديث الأحكام مثلا، يعني من يدرس مثلا عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو منتقى الأخبار دراسة فقهية. هذه الكتب عليها برضو بعض الملاحظات، منها أن هذه الأحاديث التي تدرسها في الأحكام لا يحصل لك منها جمع أطراف المسائل ولا حسن التبويب ولا الترتيب ولا القسمة ولا التسلسل ولا الحصر ولا الإيضاح ولا البيان، لأن أنت بتأخذ الحديث
برأسه حديث وتعرف ما فيه من أحكام. ما في كتب الفقهاء دراسة للموضوع من كل جوانبه فيحصي ما في الأحاديث من ما ينبغي أن يحصر أو ما ينبغي أن يقسم أو ما ينبغي أن يعلل أو يدلل. فيأتيك الكلام هنا يعني مفردا ويأتيك الكلام هناك مجموعا. ثم إن كتب الحديث التي شرحت الحديث أحيانا تخرج بك عن الحديث إلى العقيدة وعن الحديث إلى اللغة وعن الحديث إلى التفسير وعن الحديث إلى كذا، فتأخذ الفقه أحيانا وتأخذ مع الفقه أشياء أخرى، فهذا يطول عليك الطريق. وهي خليط جامع، أحيانا يكلمك المحدث عن بعض الرجال، أحيانا يكلمك عن دراسة الأسانيد، أحيانا يقول لك أقوال الأئمة في هذه المسألة أو في تلك، لكن الفقه يكون يعني مشتتا أو ضائعا بين هذه المعلومات الكثيرة المتكاثرة. أيضا استنباطك من الحديث الحكم يحتاج إلى خبرة ودربة وطول مراس. بماذا؟ بعلوم الوسائل والآلات، استعمل مع النص الشرعي قرآن أو سنة. كيف تستنبط الحكم؟ قال الشافعي في هذه الآية بالوجوب، وقال غيره بالكراهة، وبين الوجوب والكراهة بون شاسع، قال أحدهم بالإباحة وقال الآخر بالتحريم، بينهما بون شاسع. لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لاختلافهم في القواعد والأصول. إذا لم تكن عارفا بقواعد الاستدلال، عارفا بقواعد الفهم، بقواعد فهم كلام العرب، معارفا بقواعد المصطلح وغير ذلك من علوم الآلات، فإنك لا تستطيع أن تتعامل مع النص الشرعي أو مع الحديث النبوي تعاملا يحقق لك المطلوب. أضف إلى أن كتب الأولين يتحقق فيها التدرج، وهذه تفتحك على الخلاف من أوسع أبوابه، فتشتبه عليك المسالك ولا تناسبك عندئذ تلك الطرائق، وإذا ناسبت فإنها تناسب الأفراد القلائل ولا تناسب الجمع الغفير ولا الجمع الغفير من طلبة العلم. فهي طريقة قد تناسب الموهوبين أصحاب القدرة الفائقة على الفهم والتنسيق والحفظ والإدراك، لكن العامة من البشر تصعب عليهم هذه الطريقة ولا تناسبهم. طريقة أخيرة حتى نكون تممنا هذا الموضوع، هي الطريقة التي اعتمدها الشيخ المراغي رحمه الله تعالى، شيخ الأزهر، حين أمر بتدريس الفقه مقارنا في كلية الشريعة. هذه طريقة حسنة تعلم المقارنة بين مذاهب الفقهاء، نافعة مفيدة، لكنها إنما تناسب من درج في مدارج الفقه الأولى متدرجا في مذهب من المذاهب حتى أحكمه وقعده وفهم أصوله، ثم بعد ذلك يقارنه بغيره، عندئذ يستفيد أن قبل أن يحصل شيئا يتعلمه ويتعبد به، فإن هذا يصعب عليه الطريق ولا ينفعه من كل الجهات. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا، وليفهم أننا يعني ننهى عن السطحية والظاهرية فحسب في أخذ الأحكام، ونبين أن هذه الطريقة أفضت إلى يعني مفاسد ثلاث. المفسدة الأولى قطع الصلة بين الأمة وفقهائها أو بين الأمة وبين تراثها الفقهي، طولت الطريق على الطالبين وصعبت السبيل على السالكين. الأمر الثالث أنه تجرأ على الفتيا والاجتهاد من ليس له بأهل، حيث فتح باب الاجتهاد على مصراعيه لكل أحد يقول كل أحد في دين الله بما شاء، أو يتجرأ صغار الطلاب على كبار طلبة العلم أو على كبار العلماء في ذلك أو في هذا الزمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، أجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا جميعا إلى سلوك منهج الاتباع القويم، إنه غفور كريم رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.